إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه طبعة جديدة من كتاب فضل العلم، زدت فيها أشياء في مواضع ونقحتها في مواضع، وحررت فيها بعض شيء كان في حاجة إلى التحرير. وهذا الكتاب يضم أصولا في بيان فضل العلم وآداب طلبته وآفات طلبه والثمرة المرجوة من تعلمه، وهي العمل به. ولو أن طالب العلم وفق بحول الله وقوته لإدمان النظر فيه، ورزق بفضل الله ومنته البصيرة في مراميه، لاستقام منهاجه في العلم والعمل جميعا. ولما رأينا تلك المسوخ المشوهة ممن يحسبون على العلم وهم حرب عليه، وينسبون إليه وهم أبعد شيء عنه. ولقد طبع الكتاب قبل بحول الله تعالى وقوته مرات عديدة، وكانت طبعته الأولى بفضل الله تعالى وحوله وقوته سنة 1447، الموافقة للسنة 1780 بعد 900، وقد كان كتب بحول الله وقوته قبل ذلك بنحو 2 أو حول ذلك. وقد زدت فيه بفضل الله وحوله وقوته ونقحته، ثم أعدت النظر فيه كرة أخرى. وهذه الطبعة هي ما اعتمدته، وهي ما انتهى إليه بفضل الله أمره، فمن كان قارئه فليقرأ هذه، ومن كان ناظرا إليه فلينظر إلى هذه. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبلها بقبول حسن، إنه تعالى على كل شيء قدير. هذه هي مقدمة الطبعة التي بين أيدينا. وأما ما قبل ذلك مما يتعلق بالكتاب، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وذكر النووي رحمه الله عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ويقال هو، أي لفظ النصيحة، من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، أي كلمة النصيحة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال الخطابي رحمه الله: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وقوام كل شيء عماده ونظامه، وقوام الأمر ما يقوم به. قال النووي رحمه الله: وأما تفسير النصيحة وأنواعها، فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصر. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة، يعني النصيحة لله تعالى، راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. في حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. النصيحة لله. والذي مر من كلام الخطابي وغيره من العلماء وقد ضم بعضه إلى بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله. حقيقة هذه الإضافة، يعني النصيحة لله تعالى، راجعة إلى العبد ونصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، فالإيمان بأنه كتاب الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسين التلاوة والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب، أي الدفع والمنع والدفاع عنه لتأويل المنحرفين المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف على أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. والدعاء إليه يعني الدعوة إليه والدلالة عليه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النصيحة لكتاب الله جل وعلا. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها يعني علوم الشريعة والتفقه في معانيها والدعاء أي الدعوة إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. فهذا معنى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب المسلمين لطاعتهم يعني لطاعة ولاة الأمر. فهذا معنى النصيحة لأئمة المسلمين. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم يعني لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين معنى النصيحة لهم فيما مر من الكلام الذي ضم بعضه إلى بعض مما أتى به النووي رحمه الله ثم جعل شيئا مضموما إليه بعد ذلك من كلام الخطابي رحمه الله فقال: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور. فهذا الذي مر ذكره ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم والخلة الفرجة في الخص وغيره والثقبة الصغيرة والحاجة والفقر وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، يعني لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. لو أنك تأملت في كلام العلماء في شرح هذه الجملة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت أنها قد أحاطت بالدين كله، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله تبارك وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث الجامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفي المسلم لكي يقوم على الصراط المستقيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح أي وبايعته على النصح لكل مسلم. فأمر النصيحة في دين الله رب العالمين من أكبر الأمور. ولما كان أمر النصيحة للمسلمين بهذه المثابة، والمثابة البيت والملجأ، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. لما كان أمر النصيحة للمسلمين بهذه المثابة، فقد وجب على كل مسلم علم أمرا من أمور الخير على مقتضى الكتاب والسنة غير مطروق، أو رأى شأنا من شؤون الشر قد كثر عليه الطروق، وجب على كل مسلم علم ذلك أو رآه أن ينبه عليه حثا عليه أو ذبا عنه وترغيبا فيه أو ترهيبا منه. وقد راعني علم الله نهج المسلمين في فعلهم ما يظنونه الخير وعزوفهم عما ينعتونه بالشر، من غير قيد ذلك بالكتاب والسنة، أو من غير ضبط الفهم للكتاب والسنة، حتى يمكن القول إن هذا هو عين مراد الكتاب والسنة. فلما نظرت في ذلك هداني الله جل وعلا إلى أن موطن الداء فيه هو إغفال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات. دل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحاب الحلق، إذ نص صراحة أنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، فغايته أن يبلغ الخير وأن يدركه وأن يحصله، ولكنه لا يسلك إليه مسالكه، والسفينة لا تجري على اليابس. وتفصيل ذلك يعني ما قاله الحبر بن مسعود رضي الله عنه، ما أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: أخبرنا عمر بن يحيى، وهذا كذلك في المطبوع من سنن الدارمي عمر بن يحيى، وهو تصحيف. والصواب عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة بن الحارث الكوفي. قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، وقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. فتأمل كيف يلتبس أمر البدعة بأمر السنة، حتى إن أبا موسى رضي الله عنه وهو من هو ينكر ولم ير كما قال إلا خيرا، فلا رجح الإنكار ولا رجح الخير، حتى جاء ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الالتباس ملازم للبدعة الإضافية، وهي قسيم البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. هذه هي البدعة الحقيقية، لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها أوهام وظنون وليست بأدلة ولا حجج. ومن أمثلة البدعة الإضافية الصلاة والسلام من المؤذن بعقب الأذان مع رفع الصوت بهما، فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعان بذاتهما، ولكن الجهر بهما وتنزيلهما منزلة ألفاظ الأذان بدعة، وكذلك التأذين للعيدين أو الكسوفين، فالأذان من حيث هو قربة، وباعتبار كونه للعيدين أو الكسوفين بدعة. وما وقع من أصحاب الحلق في حديثنا هذا من قبيل البدعة الإضافية، فالذكر من حيث هو قربة وعبادة، وأما الكيفية التي وقع بها والكميات التي حدد بها والزمان الذي وقت لكميته وكيفيته وكذلك المكان الذي حدد له، كل ذلك أدخله في البدعة من بابها الوسيع. ومن أجله أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلق ما أتوا به. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، يعني يقولون لا إله إلا الله، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ أي لأصحاب الحلق. قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه، يعني إلى المسجد، حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فعدوا سيئاتكم. فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخواج. الحديث حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة وصححه غيره أيضا، وقد أخرجه الدارمي في مقدمة السنن، وكذلك الطبراني في الكبير، وابن وضاح في السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يرضى من هؤلاء غاية شرعية صحيحة، وهي التسبيح والتهليل والتكبير في السحر الأعلى في مسجد من مساجد الله جل وعلا، ما داموا متخذين لها وسيلة لم ينص عليها الشرع ولم يأذن به. فانحصر موطن الداء على هذا في إغفال ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، في حين أن الذي شرع الغاية لم يغفل الوسيلة إليها، فالوسيلة لا بد أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء. ولكننا كثيرا ما ننسى هذا الأصل، ونرى كثيرا من الغايات محمودة في ذاتها، فتتلهف نفوسنا على بلوغها، وتنسى في غمرة سعيها أن تنظر أي وسيلة تتوسل بها إلى غايتها، وأي سبيل تسلك من أجل الوصول إليها. والعقل حاكم أن إنسانا لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه مستنقعا من الوحل والطين. والشرع قاض أن على المسلم أن ينظر في الوسيلة التي يتوسلها إلى الغاية الشرعية المحمودة التي يريد، فإن كانت هي أيضا شرعية فبها وقرة عين، وإلا فلا. والله عز وجل عندما أمر العباد أن يعبدوه لم يدعهم يسلكون إلى هذه الغاية العظيمة أي نهج يريدونه ويتخذون أي وسيلة يرونها، وإنما شرع العبادة وشرع معها كيفيتها وضبط هيئتها، فأي ناقص من هذا أو زائد عليه فهو من المعتدين وأمره مردود عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الصحيحين الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال أيضا رحمه الله فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه. كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث كما مر متفق عليه، وأما ما ذكر في كلامه من المفهوم والمنطوق، فالمفهوم أن يدل اللفظ المنطوق على حكم أمر مسكوت عنه سمي بذلك، أي سمي المفهوم مفهوما لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، المنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين، ويفهم من لفظ الآية تحريم شتمهما وضربهما، ولم يذكرا في الآية الكريمة. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع غير محكوم به فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. فلا بد إذن أن تكون الوسيلة محمودة كالغاية المحمودة. وإن كان ضبط النسبة بين الوسائل والغايات ليس وحده ضامنا للوصول إلى الحق والرسو على مرفأ الهداية والرشد، فقد يتخذ المسلم وسيلة صحيحة منضبطة بالشرع إلى غاية صحيحة منضبطة بالشرع ولا يقدر له الوصول، لأنه ربما تخلفت عنده مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق. مراحل الوصول إلى الحق أربع هي: المرحلة الأولى أن يدعى على أمر ما بأنه هو الحق. المرحلة الثانية أن يقام الدليل على صدق هذه الدعوة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة. المرحلة الثالثة أن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه هو عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة. المرحلة الرابعة أن يطبق الفهم السليم للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا كما كان يطبق في الصدر الأول. تفصيل ذلك ومثاله أن تقول: المرحلة الأولى أن يدعي مدعي من أهل العلم أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تكون بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. يدعي هذا، يقول: إن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. فيطالب بالدليل، وهذه هي المرحلة الثانية. فإذا طولب بالدليل قال: أخرج البخاري تعليقا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. صحح الألباني الرواية الموصولة من طريق أبي داود كما في صحيح سنن أبي داود، وكذا صحح وصله عند ابن خزيمة في مختصر صحيح الإمام البخاري. والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف والجمع مناكب. يقول: السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، فإذا طولب بالدليل، وهذه هي المرحلة الثانية، أتى بهذا الدليل الثابت الصحيح. المرحلة الثالثة: إذا قيل كيف يفهم الدليل فهما صحيحا، فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن الكعب هو كذا أو كذا من عظام القدم، فما هو الكعب حتى نفهم كيفية الإلزاق؟ قيل: إن الكعب على حسب ما يستدل بحديث النعمان بن بشير عليه هو العظم الناتئ أي البارز في جانبي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، وهو الذي يمكنه أن يلزق بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم، فهذا هو الفهم المستقيم للدليل. فلا يكفي أن يكون مع المرء الدليل الصحيح الثابت، ولكن لا بد أن يفهم الدليل الصحيح فهما صحيحا، ولا يكفي أن يأتي بالدليل الصحيح الذي فهمه فهما صحيحا حتى يطبقه تطبيقا صحيحا، وهي المرحلة الرابعة من مراحل الوصول إلى الحق. فإن قيل: هب رجلا يعلم هذه السنة من سنن الصلاة ويريد أن يطبقها مع من بجانبه في الصف، وهذا الذي بجواره لا يعلم هذه السنة ولا يدري خبرها، فكلما أراد الأول الذي يعلم السنة أن يلزق رجله برجل صاحبه ضم هذا رجليه، فهل يكون تطبيق الفهم المستقيم للدليل الصحيح أن يلزق الرجل رجله برجل صاحبه وإن بالغ هذا في ضم رجليه والبعد عن مجاوره، أو يحاول معه على رجاء أن يكون عالما بالسنة أو قابلا له؟ فإن لم يكن تظل النية ويكف العمل حتى يفرغ من الصلاة فيعلم. لا بد إذن أن يطبق الفهم المستقيم تطبيقا سديدا يقع على الوجه الذي أراده الشارع الحكيم، ولا يكفي أن يدعي على أمر أنه هو الحق حتى يصبح حقا، ولا يكفي أن يقام عليه دليل صحيح، وإنما يجب أن يفهم الدليل فهما يمكن الجزم معه بأنه هو فهم السلف الصالحين، ولا يكفي أن يكون الفهم مستقيما والدليل صحيحا حتى يطبق كما طبقه السلف الصالح من غير زيادة ولا نقصان، فإن تخلف من تلك المراحل شيء فلن يتوصل إلى الحق الذي أحقه الشارع وارتضاه عليه. فليس لأحد أن يصير حاطب ليل يخلط الضر بالبعض ويأتي بأقوال متهافتة لا تتماسك، ثم يدعي أن معه على ما صار إليه دليلا، بل يجب أن يكون الدليل صحيح. وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ثم يطوعه لفهمه هو ويغدو ويروح بفلسفة كمضغ الماء يدعي أن معه الدليل الصحيح، وما معه إلا فهمه هو، وما معه إلا دين شرعه له هواه. وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ويفهمه فهما صحيحا ثم يطبقه تطبيقا ليس من الدين بسبب، بل يجب أن يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا. ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله قوله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الأمران اللذان مرا مما يتوجب على العبد المسلم فضلا عن طالب العلم أن يقف عندهما متأملا متفحصا، ينبغي عليه أن يضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، ليست كل غاية مشروعة بداعية إلى اتخاذ وسيلة غير مشروعة للوصول إليه، ولكن لا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لأن الذي شرع الغاية شرع الوسيلة إليه. لما خولف هذا الأصل وقع كثير من الشر في هذه الأمة المرحومة من قديم، وفي هذا العصر تجد أقواماً يريدون أن يطبقوا شرع الله جل وعلا، ولكنهم لا يضبطون الوسيلة التي توصلهم إلى هذه الغاية المحمود، فيكفرون المسلمين بلا موجب، ويقتلونهم ويستحلون دماءهم ويزهقون أرواحهم إلى غير ذلك من أحكام الردة التي يطبقونها عليهم بغير ما مسوغ لذلك ومن غير ما دليل عليه. كذلك هنالك أخوان يريدون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يوصلوا بعض الأمور الشرعية إلى المسلمين. في هذا العصر اتخذ الإخوان المسلمون وغيرهم وسائل ليست بمشروعة من أجل الوصول إلى غايات مشروعة، فأدخلوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى المسرحيات والتمثيليات والغناء والأناشيد إلى غير ذلك من هذه الأمور المستحدثة التي لا تمت إلى الدين بسبب، فاجعلوها من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مع أن أساليب ووسائل الدعوة توقيفية كالدعوة في ذاتها، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته. فينبغي على المرء أن يضبط النسبة بين الوسيلة والغاية وألا يتجاوز، لأنه لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. فهذا هو الأمر الأول، الأساس الأول. وأما الثاني فهو أنه ينبغي على المسلم فضلاً عن طالب العلم أن يجتهد في معرفة مراحل الوصول إلى الحق، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها نظامها الشرعي على حسب ما بيّنت ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. لا يكفي أن تملك الدليل الصحيح، لأنك تذهب فتاتي بدليل متفق على صحته ثم تفهمه فهما مغلوطا وتطبقه تبعا تطبيقا مغلوطا، أو تفهمه فهما صحيحا ولكن يتخلف التطبيق عندك، فيأتي الأمر على سبيل الصد عن سبيل الله لا على سبيل الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا. فعلى المرء أن يجتهد في هذا. الخوارج لما لم يعودوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فيما ابتدعوه من بدعتهم، خرجوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والقدرية كذلك لما ابتدعوا ما ابتدعوه من القول بالقدر، وكان هنالك في أواخر عصر الصحابة من هو من أهل العلم ومن أهل التثبت والفقه والنظر كعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم، لما لم يعودوا إلى الصحابة وركبوا رؤوسهم أتوا بأمر إد، واتهموا الله تبارك وتعالى بأن معه خالقين وليس متفردا بالخلق، وكذلك اتهموا الله تبارك وتعالى بالقصور في العلم وأنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعه. لو أنهم رجعوا إلى الصحابة واستفتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردوا الأمر إلى أهله وقصوا على آثار الأصحاب رضي الله تعالى عنهم لأرشدوهم إلى الحق والصواب. على الإنسان أن يفهم الدليل الصحيح فهما صحيحا وأن يطبق تطبيقا صحيحا الفهم الصحيح للدليل الصحيح، وإلا فإنه لن يصل إلى الحق. عملا بحديث النصيحة المسوق آنفا، ونظرا لاختلال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات الشرعية وعدم مراعاة كثير من الناس بعض مراحل الوصول إلى الحق، فقد رأيت بحول الله وقوته أن أجمع ما ييسره الله عز وجل لي من مسائل تحض على العلم وتحث عليه وترغب فيه وتصف السبيل إلى تحصيله وتبين أن العلم الحق لا فاصل بينه وبين العمل، بل العمل هو ثمرته الأولى وجناه الدائم البهيج. وقد دفعني إلى هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أي محوا من الصدور، بقبض العلماء أي بقبض أرواحهم وموت حملته. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على أن اتخاذ الرؤوس الجهال لا يكون إلا بعد قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل مفهوم الحديث، ومفهوم الحديث كما مر أن يدل اللفظ المنطوق على حكم أمر مسكوت عنه، دل مفهوم الحديث على أن وجود العلماء يمنع اتخاذ الرؤوس الجهال، وتبعا يمنع سؤالهم وإفتاءهم بغير علم، وفي النهاية يمنع الضلال والإضلال. وهذا إذن نص صحيح صريح على أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هي العلم والعلماء. ومن أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل فقد أراد بحسن نية أو سوء طوية للأمة الضلال والإضلال. ولما كان طلاب العلم الشرعي في هذا الزمان كأندر شيء يكون، ولما كانت همم أهل هذا الزمان مصروفة عن العلم الحق وشؤون المعاد إلى هموم أحوال الدنيا وخطوب المعاش، فقد أردت جمع ما ييسره العليم الحكيم من مسائل لا يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب علم شرعي، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات وأن ينفعني بها وكل من نظر فيها ودل عليها وأرشد إليها، وأن يجعلها مفتاحا من مفاتح الخير تحبب في العلم وترغب فيه وتهدي إلى سبيله محبيه وطالبيه، إنه على كل شيء قدير. قال البزار عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قد أكثر رحمه الله من التصنيف في الأصول. البزار يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، يقول: قد أكثر شيخ الإسلام من التصنيف في الأصول، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال: ما معناه؟ إن الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأ. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والمعطلة قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن مقصدهم إبطال الشريعة، فهذا هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول. رحمه الله تعالى أكثر مؤلفاته رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان حقيقة السنة التي هي دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفرد الفقه في أمور الفروع بتصنيف كما طلب منه تلميذه البزار رحمه الله تعالى، لما طلب منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، وعلل بتعليل لا يصدر إلا من مثله، فإنه ما شغل نفسه بهذا، حتى إنه سئل مرة: لماذا لا تصنف لنا في الفقه مصنفا يكون عمدة في الإفتاء كما قال البزار؟ فقال: هذا يستطيعه بعض الطلاب، ولكن أنا مشغول بما سوى ذلك من أمر الأصول، كما قال في هذا النص الذي ذكره البزار عنه رحمهما الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير عداوة وشرا ومقتل للصالحين والعباد من الفريقين، فتمسك بالسنة ولا تخط فيما لا يعني، فتمسك بالسنة ولا تخط فيما لا يعني. كان لابد أن يكون المدخل إلى هذا المصنف على حسب ما مر في خطته العامة، كان ينبغي أن يعرف ما هو العلم الذي يراد هنا تحصيله، ثم لابد من بيان ما هو منه فرض على الكفاية وما هو منه فرض على التعيين. أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، واستوفى في تخريج أحاديث مشكلة الفقه طرقه بحثا واستقراء وتتبعا، ثم قال: فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي. ثم نقل عن العراقي تصحيح بعض الأئمة لبعض طرقه، ونقل تحسين المزي والسيوطي للحديث، ثم قال: والتحقيق أنه صحيح والله أعلم. ثم قال: اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة مسلمة، أي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولا أصل لهذه اللفظة مسلمة البتة. وقد نبه على ذلك السخاوي فقال: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لما كان الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا فيه، أن يكون على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء، كان لزاماً أن ينظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فهم اللفظ على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ننظر إن شاء الله في معنى الواجب وفي معنى الفرض، ثم ننظر إن شاء الله تعالى في معنى فرض العين وفي معنى فرض الكفاية، حتى نكون على بينة من الأمر. قال الشوكاني رحمه الله: الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، ويرادفه، أي يرادف الواجب، الفرض عند الجمهور. وقيل: الفرض ما كان دليله قطعية، والواجب ما كان دليله ظنية، والأول أولى. فالفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. والواجب وهو الفرض عند الجمهور ينقسم على واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ففي الفرض العيني أو الواجب العيني ينظر الشارع إلى ذات الفاعل، وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى الفعل نفسه الذي هو الدفن أو الإنقاذ لذلك الغريق مثلا. عند الأحناف ما يخالف ما عند الجمهور، عند الأحناف أن الفرض سوى الواجب، ويوجد في بعض كلام غير الحنفية أيضا التفريق بين الفرض والواجب على قل، والجمهور على ترادف اللفظين، أي أن الواجب هو الفرض عند الجمهور. فالواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف بعين، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأداء، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره به. فالمنظور إليه في الواجب العيني الفعل نفسه والفاعل نفسه، ومثاله الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حق. والواجب على الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع حصوله من الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا لاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين. فالطلب في الواجب على الكفاية منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين. أما في الواجب العيني فالمقصود تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف، وإنما يأثم الجميع، يعني عند عدم القيام بالواجب الذي على الكفاية، وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عنه عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله، فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع، من القادر لأنه لم يفعله، ومن العاجز عن الفعل لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه. قد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلدة مضطرة إلى قاضيين وكان هناك 10 يصلحون للقضاء، فإن توليه واجب كفائي على 10، فإذا قام 2 منهما بذلك الواجب سقط طلب فرضه عن الباقي. أما إذا لم يكن هناك في القرية غير 2 من القضاة والقرية تحتاجهما أو البلدة مضطرة إلى قاضيين، فإنه يكون واجبا عينيا عليهم. العلم منه ما هو واجب متعين على كل مسلم في خاصة نفسه، ومنه ما هو واجب كفائي إذا قام به بعض الأمة سقط طلب فرضه عن الباقي. نرجع إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضل، بعد أن روى هذا الحديث من عدة طرق ذكرها، قد أجمع العلماء على أن من العلم
ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك. ولكن تأمل في قوله رحمه الله أجمع العلماء، فهذا إجماع من علمائنا رحمة الله عليه. هذا الإجماع ينص على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومن العلم ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. ولكنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت. والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير، الإيمان بأن ذلك حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض، هذا كله في الواجب العيني الذي فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم وعليه أن يعلمه، وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم، يلزمه على سبيل الوجوب والتعيين، يلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم صومه إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، وتحريم الغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه. ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وحجتهم فيه قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان ما هو العلم الفرض المتعين على كل مسلم في خاصة نفسه، وكذلك في بيان العلم الذي هو على الكفاية مما يخص الأمة بمجموعها، ومتى قام به بعض الأمة سقط طلبه عن الباقين. لا بد من معرفتها حتى يستطيع الإنسان أن يحدد طريقه في الطلب، لأنه ربما شغل في بداية الطلب عما هو فرض عين عليه بما هو فرض كفاية على الأمة، بمعنى أنه قد يكون تاركا لما يتعلق بأمور مفروضة عليه في خاصة نفسه على سبيل التعيين، مما يتعلق بعقيدته وما يتعلق بإزالة الشبهات عنه، وكذلك ما يتعلق بعبادته وما يتعلق بصلاته وزكاته وصومه وحجه وغير ذلك من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى على كل مكلف. قد يشغل عن هذا الفرض العيني بالفرض الكفائي مع أنه لا يطالب به، وهذا إذا ما وقع من عبد فإنه مخذول، لأنه يترك ما أمر الله تبارك وتعالى به على سبيل الوجوب إلى ما ليس مفروضا عليه على سبيل الوجوب، وإنما هو واجب كفائي وقد قام به غيره، فحينئذ يكون مسيئا غاية الإساءة، ويسأل عند الله تبارك وتعالى عن هذا العلم الذي هو فرض عين عليه وقد فرط في تحصيله، ثم ما يلحق به بعد ذلك من العمل الذي أسس على الجهل ولم يكن مقبولا عند الله جل وعلا، كالذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده يصلي فأساء الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة فأعاد كما مر، فقال له صل فإنك لم تصل، مع أنه قام وقعد وركع وسجد وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما رأيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، فصلى الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين ثم مضى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو مات على ما كان عليه لدخل النار. وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ما فرض الله تعالى عليه على سبيل التعيين، وأن يجتهد في طلبه وفهمه وفقهه والعمل به والدعوة إليه والإخلاص في ذلك جميعا. ساق ابن قدامة رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه في فرضية طلب العلم، ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف الناس في ذلك، يعني في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي مر، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الفقهاء: هو علم الفقه إذ به يعرف الحلال والحرام. قال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. قالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. قال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس منها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، يعني ما اشترطه بعضهم من النظر، يقولون أول واجب على العبد النظر، وبعضهم يقول بل الشك، أن يشك في وجود الله تبارك وتعالى ثم ينظر في الأدلة من أجل إثبات وجود الله جل وعلا. وأهل السنة يقولون أول واجب على العبد هو الشهادتان، كما قال هنا في هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت. ثم يجب عليه بعد ذلك النظر والاستدلال، وفي وجوب هذا النظر نظر. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر الأول. وأما التروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. يعني هو يعلم بدءا أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا عرضت شبهة فينبغي عليه أن يزيلها وأن يسعى إلى إزالة هذا الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. والقاعدة: ما وجب عليك عمله أو فعله وجب عليك تعلم. القاعدة هي: ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه. وقد تبين مما سبق أن من العلم ما هو فرض عين، وهو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته ولا معاملته إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية، وهو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. وها هنا مسألتان عظيمتان: المسألة الأولى اختلاف الناس في مسمى العلم، وقد سبقت الإشارة قريبة إلى تنازع أهل العلوم المختلفة في بيان ما هو العلم الفرض، وظهر ادعاء كل منهم أن ما هو آخذ به من علم هو العلم الفرض، حتى إن أهل الكلام يقولون: العلم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على الخلق في الأرض هو علم الكلام. وقد يقول الفلاسفة نحوا من هذا فيقولون: إن تعلم الفلسفة هو ما أوجبه الله تعالى على خلقه في أرض. فكل أصحاب علم يتنازعون هذا الحديث جهتهم ويتجاذبونه نحوهم، ويقولون: ما عندنا هو ما فرضه الله تبارك وتعالى على الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فعلمنا هو الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على كل مسلم. ما الذي أدى إلى هذا الخلط؟ لأن هذا لم يكن معهودا في الصدر الأول، وإنما كانوا جميعا على الصراط المستقيم. الذي أدى إلى هذا الخلط أن المصطلحات التي طرأت على العلوم المختلفة استخدمت الألفاظ التي كانت مستعملة في الصدر الأول من غير مراعاة التطابق بين المعنى الاصطلاحي الحادث والمعنى الذي دل عليه اللفظ في الصدر الأول. وإنه وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن عدم البيان والتفرقة بين ما اصطلح عليه مؤخرا وما كان معمولا به من قبل أدى إلى خلط عظيم ولفظ العلم من هذا القبيل. فقد كان يطلق أي لفظ العلم على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأحاديث والأخبار. فينبغي للمسلم أن يحرر معاني الألفاظ التي كان السلف يستعملونها، ينبغي عليه أن يحرر تلك المعاني تحريرا تاما قبل أن يتلقى باسمها ما لا يمت لها بصلة من قريب ولا بعيد، حتى لا يقع في خلط عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يعد لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك، كما مر في الكعب. فإن الذي يشيع بين جماهير المسلمين أن كعب الرجل هو مؤخر القدم، وليس كذلك، فهذا هو العقب، وأما الكعب فهو العظم الناتئ أي البارز في جانبي الرجل. فإذا ما أخذ أمرنا أن يلزق المرء منا منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه في الصلاة، إذا أخذه على اصطلاح قومه وقع في خطأ وخلل كبير، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كثير من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ بعينها في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء، وهذا من خيانتهم ومكرهم وتدليسه. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والصوفية أو المتصوف. ومن عرف الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا يعني الذي قلبوه وصاروا إليه ليس هو ذاك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: غلط كثير من المتأخرين على أئمتهم بسبب ذلك، بسبب الألفاظ الشرعية التي كانت دائرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول وما اصطلح عليه مؤخرا، فغلط كثير من المتأخرين على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاته، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال الإمام أحمد: أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله، يقول لا يعجبني. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهو يقول، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله، فهذا مما أهل لغير الله به، وقد نصت الآية على التحريم. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله تعالى له في كتاب. ومن هذا أيضا نص الإمام الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط رحمه الله إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى قوله: ولا تقربوا الزنا، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، إلى قوله: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. بعد أن ذكر هذه المحرمات العظيمة ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي صحيح البخاري: إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحاد، فعكس المسألة. والأصل أن يحاكم الاصطلاح الحادث إلى الكتاب والسنة، إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراده، وكلام الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، لا أن يؤول المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم إلى المعنى الاصطلاحي الحادث، فهذا عكس للمسألة. إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله من حيث لا يشعر. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد تقدم مثلا على ذلك لفظ الكراهة، وإليك مثالا آخر لفظ السنة، فإنه في اللغة الطريقة، وهذا يشمل كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فرضا كان أو نفلا. وأما اصطلاحا فهو خاص بما ليس فرضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ السنة الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس من. لفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه الدين كله، فيدخل في ذلك الاعتقاد والعبادة والعمل والأخلاق والسلوك. يدخل الدين كله في لفظ السنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي، وطريقته اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، مثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي، وهو من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فأخطأوا مرتين. الأولى نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له فيما نعلم، هذا كلام المحدث العلامة الألباني رحمه الله، قال فأخطأوا مرتين. الأولى نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له فيما نعلم. الثانية تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي، وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة. قال ابن قدامة وقد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وخصصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه، وإن كان جاهلا بالتفسير والأحاديث والآثار والأخبار. قال ابن رجب رحمه الله تعالى العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والمراد بالعلم العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. فهذه المسألة من المسائل الكبيرة، وهي أنه ينبغي علينا أن نعرف معاني المصطلحات التي طرأت على العلوم والفنون المختلفة، وألا نخطئ ما كان من الكلمات عند الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ما كان في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الألفاظ الشرعية التي صار لها من المعاني الاصطلاحية ما لا ينطبق على معانيها الحقيقية في لسان الصدر الأول. ينبغي علينا أن نفرق بين هذا وهذا، وأن نتعلم معاني هذه المصطلحات الطارئة، وألا نخضع لها كلام السابقين حتى لا نقع في الخلط والخطأ العظيم، كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خطأ المتأخرين على أئمتهم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في تقسيم العلوم الشرعية، العلوم الشرعية كلها محمودة ولكن هذه العلوم درجات ومناقل بعضها أولى من بعض. قال ابن قدامة رحمه الله: العلوم الشرعية كلها محمود، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، هذه الأصول. الفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ غيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فهم منه أنه لا يقضي جائعا. وأما المقدمات فهي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا في العلم الذي يرضيه فتحا مباركا، وأن يوفقنا لتحصيله وفهمه وفقهه وتحققه والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه، حتى يقبضنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك، وهو تعالى الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.